بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المطهرات، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث حول مطهرية الانقلاب، وكان الكلام عن مطهرية انقلاب الخمر إلى الخل. وقع الكلام شيئا ما أن الانقلاب مصداق من مصاديق الاستحالة، أو أن الانقلاب قسيم للاستحالة ببيان قد تقدم. ختمنا الحديث بنقطة مهمة، أن الانقلاب الذي يوجب المطهرية هل يعتبر فيه عدم تنجس الخمر بنجاسة خارجية، بحيث لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية كان ذلك مانعا من مطهريته بالانقلاب، أم أن تنجس الخمر بنجاسة خارجية لا يمنع من طهارة الخمر بالانقلاب؟ قلنا رأيان في المسألة، رأي لمشهور الأعلام ورأي للإمام الخوئي، وقد جعل الإمام الخوئي مستنده في ذلك عدم قابلية الأعيان النجسة للتنجيس مرة ثانية، عدم قابليتها لاشتداد النجاسة، بالنتيجة تمام المدار على انتفاء عنوان الخمرية، وهذا حاصل بالانقلاب فيثبت المطلوب. عقبنا على كلام الإمام الخوئي بأن في البين انصرافا، طبعا بناء على الذي يتمسك بإطلاق الأدلة التي قالت بأنه متى من قلب الخمر خلان من دون تفصيل ما لا تنجسه بنجاسة خارجية وعدم تنجسه، عقبنا على كلام الإمام الخوئي بالانصراف بأن ما دل على الحديث عن مطهرية الانقلاب منصرف لخصوص الخمر في نفسه، لا علاقة لنا أن الخمر يقبل التنجيس أو لا يقبل التنجيس، يقبل اشتداد النجاسة أو لا، لكننا نقرر أن هناك انصرافا لخصوص الخمر الذي يكون نجسا غير متنجس بشيء آخر، هذا واحد. هذا الانصراف أيضا يمنع من حجية الإطلاق، وبالتالي لن يكون في المقام إطلاق، وعلى إثر ذلك سوف يلتزم بالنجاسة. هنا يمكن واحد منكم ينبري للدفاع عن الإمام الخوئي، يقول بالنتيجة بعد البناء على عدم شمول إطلاق وبعد البناء على وجود انصراف في البين، شلون راح تلتزم بنجاسة هذا الخمر الذي انقلب خلا؟ راح نلتزم بأحد شيئين، إما راح نلتزم باستصحاب النجاسة لأنه كان نجسا زين بعدما انقلب إلى خل، نشك في طهارته من عدمه فسوف نستصحب النجاسة. هنا يمكن أن ينبري شيخ علي فيدافع عن السيد الخوئي، يقول يا شيخنا لعلك غفلت عن أن الإمام الخوئي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا سيكون من الشبهات الحكمية. الإمام الخوئي راح يتمسك بأصالة الطهارة حينئذ، وبالتالي هم راح يرتب أثار الطهارة. نعم، في الطريق الثاني يمكننا أن نرفض جواب الشيخ علي فنقول لا، نحن لن نستصحب نجاسة الخمر، نحن نقول بأن عين النجاسة مثلا لو كان دم راح يكون أخص، طبعا لو كان الذي لاقى الخمر دم نقول بأن الدم لا زال موجودا، ما لنا علاقة الخمر هذا اللي انقلب طاهر أو نجس ما خصنا، وجود الدم خب بعد ما في عندنا شك، الدم كان موجودا ويقينا لا زال، ما انقلب الدم يقينا لا زال الدم موجودا، فهذا على أقل التقادير متنجس بالدم، لا يوجد عندنا شك حينئذ، حتى تقولون بأن هذا استصحاب في الشبهات الحكمية ولا يجري، لأن الإمام الخوئي لا يرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا مجال لجريان قاعدة الطهارة، لأن موضوعها ماذا؟ الشك، والمفروض أن لدينا علمان أن هذا دم، فبالتالي لن يتغير. نعم، هذا راح يستوجب التفصيل في ملاقي النجاسة الخارجية، لو كانت النجاسة يد الكافر بعد ما راح تبقى العين، مو يد الكافر مطروحة فيه الخام، هو لاقى وانتهى، وبالتالي لا مجال لبقاء العين، فيأتي الكلام السابق استصحاب ويأتي بعدين أصالة الطهارة. بينما لو كان أجلكم الله، أيضا لو أجلكم الله مثلا البول، أيضا نفس الكلام، لا مجال لتمييز عين البول مثلا، بينما الدم فرضا إمكانية التمييز يأتي الكلام. على أي حال الأمر سهل. يعني بالنتيجة لكلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، خصوصا مع ملاحظة عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وجه يمكن التعويل عليه غير ما ذكرنا. هذا تقريبا تمام الكلام فيما تقدم. الحديث فعلا في بقية أو في بعض موارد المطهرات مما ذكره المصنف، منها الانتقال. أولا، ما هو المقصود من الانتقال؟ المقصود من الانتقال عبارة عن انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءا منه، انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزءا منه، هذا ما يعبر عنه بالانتقال. لذا يقولون لا خلاف بين أعلامنا في أنه إذا انتقل دم النفس السائلة الذي يحكم بنجاسته إلى حيوان لا نفس سائلة له حكم بطهارته. مثلا لو انتقل دم الإنسان إلى السمك على سبيل المثال، أو لو انتقل دم الإنسان إلى البعوض أو القمل أو البق مثلا وأمثال ذلك، فإنه يبنى على طهارة الدم الموجود في السمك أو القمل أو البعوض مطلقا. لا، متى ما عد هذا الدم جزءا من المنتقل إليه ومضافا إليه فقط، بحيث انقطعت إضافته الأولية للإنسان، فإنه يصبح طاهرا حينئذ. فإذا لا بد من ملاحظة هذه الأمور حتى يرتب أثر الطهارة. لماذا؟ نقول لأنه بالانتقال قد أصبح الدم جزءا من المنتقل إليه، والمفروض كما تقدم في بحث النجاسة أن دم ما لا نفس سائلة له طاهر، فيبنى حينئذ على الطهارة. ليس منشأ الحكم بالطهارة في المقام يا إخوان الاستحالة، يعني لا يلتبس السيد حسين فيعتقد أن الدم الذي انتقل من الإنسان إلى السمك أو إلى القمل قد استحال، وقد قرأنا فيما تقدم أن الاستحالة موجبة للتطهير. لا، ليس المقام مقام استحالة. لماذا؟ لأننا قد قررنا في الدرس الماضي في حقيقة الاستحالة أنها تبدل الصورة النوعية من صورة إلى أخرى، وتغير الحقيقة من حقيقة إلى حقيقة ثانية. هذا لم يتحقق في المقام، لأن المفروض أن الدم الذي وجد في السمك أو في القمل مثلا لا يختلف في حقيقته عن الدم الموجود في الإنسان، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. سؤال إليكم دقيقة حتى تجاوبوا، هل يمكن ترتيب هذا الحكم فيقال بأن الدم المنتقل من الإنسان للإنسان طاهر من باب مطهرية الانتقال؟ لا، ما يصير. ليش؟
دم الإنسان
نجس. جميل، دم الإنسان نجس.
إذا جاء في الجوف ظهر نجس.
إذا
جاء في جوف الإنسان الثاني، إذا كان المبنى نجاسة في الجوف كون نجس، طهارته بالظهر نجس بعد، حتى على الطهر الأنف يكون الدم اللي في الجوف نجس.
الله يرحم شيخ أحمد وشيخ علي وشيخ حسين.
خربتهم أنا.
ها، حد منكم عنده شيء؟ طبعا كلام أبو شيخ شاكر صح وكلام شيخ عبد الخالق في مبدئه صح في منتهى خطأ. مفروض احنا قلنا بأنه منشأ الطهارة في الانتقال ملاحظة أن المنتقل إليه لا نفس سائلة له، وقد بنينا فيما مضى طهارة دم لا نفس سائلة له، فالدم الذي انتقل من الإنسان إلى البعوضة وصار جزءا من البعوضة بنينا على طهارته، لأن دم البعوضة طاهر في نفسه، لكن الدم الذي انتقل من الإنسان إلى الإنسان يا شيخ شاكر لا مجال للبناء على طهارته، لأن دم الإنسان نجس وبالتالي موجب للبناء على النجاسة. إلى هذا المقدار كلام الشيخين في محله. الكلام مع ذلك نبني على طهارته. الشيخ عبد القادر كاد أن يعلل ثم خرب. احنا عندنا بأن الدم النجس هو الدم الذي يوجد في الخارج، أما الدم الموجود في الجوف أو في الباطن كما يقولون بالاتفاق طاهر. ما وقفت على أحد يقول بنجاسة الدم الموجود في الباطن، وبالتالي ما عندنا أي إشكال. سأعطيكم مثال بسيط. مثلا الآن لو شكينا الإبرة، جبنا إبرة أو دبوس وشكيناه في البدن مثلا، طبيعي لأنها لاقت الدم في الداخل، لو أخرجناها ليس عليها شيء من الدم، هل يبنى على نجاستها؟ يقولون لا، لا يبنى على نجاستها، لأن الملاقات حصلت في الباطن والدم الموجود في الباطن طاهر. صار واضح؟ ولذا هني في عملية نقل الدم من الإنسان إلى الإنسان أصل النقل الدم نجس، عندما استخرجنا من الأول بمجرد استخراج وضعنا في هذا الكيس هذا دم نجس بلا إشكال، عندما زرقناه في الثاني حال التزريق الدم نجس، عندما مشى في الأوعية أو الشرايين أو ما أدري شيء يعبر عنا أهل الاختصاص فصار جزءا من الباطن صار طاهرا حينئذ، لكن طهارته ليس من باب الانتقال وإنما طهارته من باب أنه دم في الباطن، ما دام دما في الباطن يبنى على طهارته. صار واضح؟ طيب، إذا هذا ما يذكر في المقام. الحديث الآن فيما هو الدليل الذي يمكن ذكره على مطهرية الانتقال بحيث يقرر أن انتقال الدم من الإنسان إلى السمك موجب لطهارة الدم الموجود في السمك على سبيل المثال. في مقام الإجابة نقول ذكر المصنف ثلاثة أمور للاستدلال على مطهرية الانتقال. الأمر الأول قال سيرة المتشرعة القطعية فإنها منعقدة على التعامل مع الدم المنتقل من ما له نفس سائلة لما ليس له نفس سائلة معاملة الطاهر، لذا لا نرى المتشرعة يجتنبون عن دم البراغيث ولا دم البعوض ولا دم القمل ولا دم السمك لأن مصدره الإنسان، أو مثلا لا نراهم يفصلون إذا وقعت على يده بعوضة يسائل هذه البعوضة يا مؤمنين أحد جرست هذه البعوضة؟ إذا قال واحد نعم أنا جرستني البعوضة يعمد إلى عدم قتلها، أو لو قتلها عمد إلى تطهير يده من دمها لأن دمها دم الإنسان. أبدا لا يفصلون، نراهم لا يعتنون به دم هذه الحيوانات أو هذه الأشياء مطلقا، سواء كان مصدر الدم الإنسان ما له نفس سائلة مثلا أم لا. إذن سيرة المتشرعة القطعية المنعقدة على عدم معاملة دم ما لا نفس سائلة له المنتقل إليه من ما له نفس سائلة معاملة النجس، وهي سيرة متشرعية متلقات يدا بيد من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا موجب لرفع اليد عنها. الدليل الثاني طبعا ما في إشكال وما في مجال أن يستشكل أحدكم مثلا بأن هذه السيرة لا يعول عليها، ليش؟ كما راح تسمعوا العبارة من الشيخ الأنصاري إن شاء الله في المكاسب عندما تبدأون في بحث المعاطات، يستدل الشيخ الأنصاري أو يذكر الشيخ الأنصاري السيرة ويشير إلى أنها سيرة متشرعة، يقول إلا أنه لا يعول عليها لأنهم لا يتدينون ولا يتورعون، يقول اليوم بعد ما صاروا أهل الدين ما صاروا أهل ورع فلا يعول عليها. هذا بعيد يعني مو كلام الشيخ الأنصاري. في المقام مفروض أن المورد مورد متشرع يعني ناس محتاطين متورعين متدينين مراعين للجانب الشرعي فلا معنى للدغدغة أو النقاش فيها. إمو العرف إذا يتكلم عن العرف بلحاظ المتشرع مو العرف بلحاظ العقلاء بما عقلاء، لأن بعد إذا يقول لا يتدينون بدين ما نتكلم عن العقلاء، لأن المفروض الفارق بينهما أن العقلاء بلحاظ مائزية عقل، هني ذا بلحاظ مائزية الدين أو يعني البعد الشرعي كما يقولون. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام وهو عبارة عن موثقة غياث التي ذكرها المصنف في الماتن، وهي واردة في المجلد رقم 3 من مجلدات الوسائل باب 23 من أبواب النجاسات حديث رقم 5 صفحة 437. وحديث غياث عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. دلالتها على المدعى واضحة، لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف، ترك الخشاشيف يهمنا، البق والبراغيث دلالتها من حيث المعنى واضحة. الرواية كاملة في الباب رقم 10 من هذه الأبواب، حديث هذه رقم 10 مالي محمد بن الحسن الطوسي صفحة 413 عشان أقرأ السنة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن غياث عن جعفر عن أبي قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. نهمنا دم البراغيث والبق دلالتها على المدعى كما قلت واضحة، في لأن نفي البأس يفيد عدم لزوم الاجتناب، و ترك الاستفصال بينما إذا كان الدم مأخوذا من ما له نفس سائلة وما ليس مأخوذا من النفس السائلة واضح في عدم التفريق، أو قل مقتضى الإطلاق، بينما إذا كان مصدر الدم ما له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة يفيد المدعى. الكلام في سندها وبالتحديد في راويها، راويها غياث مردد بين اثنين، بين غياث بن إبراهيم الذي نص الشيخ النجاشي على كونه ثقة ونص الشيخ الطوسي على كونه بثرية، وإن قرر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن من وصفه الشيخ الطوسي بأنه بثري غير من نص النجاشي على وثاقته خب دجانه، وغياث بن كلوب الذي لا طريق إلى توثيقه إلا عبارة الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة في كتابه العدة، والتي يظهر منها أن غياث بن كلوب من العامة الذين عملت الطائفة برواياتهم حال فقدان دليل عندهم اعتمادا على ما رووه عن علي بن أبي، اعتمادا على ما رووه عن الإمام الصادق عليه السلام في العمل بروايات علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا لن أقف طويلا، في مورد الاشتراك سوف نعمد إلى التمييز. إذا جئنا نميز بلحاظ الراوي والمروي عن، يمكننا أن نقرر بأن الواقع في السند على ما يبدو غياث بن إبراهيم بأن غياث بن كلوب لا يروي عن الإمام الباقر أو لا يروي عن الإمام الصادق عفوا عليه السلام مباشرة، وإنما يروي بطريق إسحاق بن عمار، بينما غياث بن إبراهيم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، وعلى هذا سوف يبنى على أن الرواية معتبرة ولا إشكال فيها. تعبير المصنف عنها بالموثقة لعله لقول الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه عن غياث بن إبراهيم بأنه بثري، والأمر سهل. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن التمسك بقاعدة الطهارة، فإنه لو نوقش في دلالة الرواية ومنع من انعقاد سيرة المتشرعة على ما ذكر شككنا في أن هذا الموجود الآن من الدم طاهر أو نجس، ففي مثل هذه الحالة سوف يلتزم بماذا؟ سوف يكون المرجع عندها إلى قاعدة الطهارة، حيث يرجع إليها حال الشك في طهارة الدم بعد الانتقال وصيرورته جزءا من الحيوان المنتقل إليه. نعم، يعتبر في جريانها عدم وجود عموم يدل على نجاسة الدم مطلقا. ما دام لا يوجد عندنا عموم يدل على نجاسة الدم مطلقا، سوف يكون المرجع للأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي، وقاعدة الطهارة سوف تقضي البناء على طهارة هذا الدم الموجود. روشان؟ زين. الدليل الثالث يمكن المناقشة فيه بأن هذا مبني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن المفروض أن حكم الدم قبل انتقاله إلى الباق هو النجاسة، نشك في حكمه بعد انتقاله للباق، فمقتضى الاستصحاب البناء على نجاسته، والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، إما لأن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، أو لأن الاستصحاب أصل سببي وقاعدة الطهارة أصل مسببي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، بالنتيجة يلتزم. نعم، من يوافق منكم الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه ويوافق الأستاذ الشيخ التبريزي على الله في الخلد مقامه من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، سوف يلتزم بأن الموجود عندها قاعدة الطهارة لتركيب آثار الطهارة على الدم المشكوك طهارته بعد انتقاله إلى شنو؟ إلى الحيوان الذي لا نفس له سائلة، أنه قد لا نحتاج لقاعدة الطهارة لكفاية سيرة المتشرعة ولكفاية شنو؟ ولكفاية موثقة غياث ابن إبراهيم. يقع الكلام بعد إن شاء الله واضح كلامي.
أنا عندي سؤال في الانتقال التحليل. هو ذكر المثال فقط على دم الإنسان، ممكن يتصور في غير دم الإنسان؟
الآن البقرة أجلكم الله دمها نجس لو طاهر. نقول ذلك أنا كنت أعبر ما له نفس سائلة، يعني ذكره للإنسان من باب المثال. أنا كان تعبيري أوسع، ما له نفس سائلة.
بقية النجاسات الأخرى تنتقل من جسم إلى جسم آخر.
مثل وإيش؟ إذا ما خانتني ذاكرتي لو ترجعوا إلى العروة، إذا ما أنا غلطان، عهدي بس شوية مو قريب يعني. ارجعوا إلى العروة لعله ذكر ذا المثال، يا العروة أو بعض شراح العروة الآن بعد الذاكرة ما عادت كما كانت. ذكروا مثال آخر إلى الانتقال، قالوا أجلكم الله انتقال البول إلى النبات، انتقال البول إلى النبات. هم أرجع أقول إذا ما قانتني الذاكرة لعله السيد الخوي أو غيره رفض أن يكون هذا من الانتقال، قال هذا من الاستحالة وليس من الانتقال، يعني أجلك الله الذي تصعد في الساق مال النبات مو البول وانتون بكرامة بما هو بولون، وإنما كأن البول لما صار في الأرض أخذ حالة معينة، فبالتالي الذي امتصه النبات شيء بعد تغير الصورة السابقة فهو استحالة وليس بولة. زين، أيضا أجلك الله لو قلنا مثلا تبكرامة وكرم السامحين جئنا بعذرة الإنسان واستخدمناها في عملية التسميد، يفترض إذا منقول بالانتقال أيضا العذرة انتقلت في النبات، بينما يقولوا ما انتقلت العذرة وإنما العذرة أخذت صورة معينة، اللي انتقل والسماد في النهاية صار بكيفية، فصار سماد، السماد صار بطريقة معينة انتقل تالي داخل النبات، فنرجع استحالة. فالكلام استحالة. إذا عندك مثال ثاني يمكن تصوير الانتقال في غير الدم ممكن. طب
مات إنسان في البحر فأكلوا السمكة من جسمه.
إيه
ميت هذا.
جميل.
انتقل إلى جسمه.
جميل. الحين أصلحك الله. الآن لما قطعت السمكة قطعت لحم من الإنسان. الآن قطعة اللحم كما هي راح تمشي في العروق أو لا راح تجي للجهاز الهضمي، وبالتالي الجهاز الهضمي راح يحللها كيت 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 وبتتحول إلى شيء معين، بالتالي بيصير دم يسري في العروق.
بس انتقال نجس.
بلا يا أبو هاشم، احنا قلنا له قلنا تحول المنتقل في جسم المنتقل إليه جزءا من، تحول المنتقل جزءا من جسم المنتقل إليه، صار المنتقل جزء من المنتقل إليه. أوكي؟
هذا قطعة اللحم بعد جزء من.
ما صار يا ابني مو قطعة اللحم يا ولدي بعد. أجميل، بس ما بقت قطعة لحم، تحولت قطعة اللحم إلى دم، صار يمشي بعد ذلك في الأوردة والشرايين. هذا التحول نعبر عنه استحالة. كلامك تم. لو تمت قطعة اللحم زي ما هي تنتقل من عرق إلى عرق إلى عرق إلى عرق إلى انتهت. أحسنت، من دون تغير، من دون تبدل. شوف مثلا، وهذا من باب فرض أظن محال، يعني افترضوا مثلا لو أجلكم الله جئنا بماء الرجل وتم نقل ماء الرجل إلى حيوان، إلى السمكة، لقحت السمكة بماء الرجل بحيث تحول ماء الرجل إلى جزء من ماء السمكة فرضا، فحينئذ دي النجاسة الموجودة في ماء الرجل بعد انتقالها إلى ماء السمكة لتكون جزءا منها صارت طاهرة.
السمكة ولا
ماء الرجل؟ الماء اللي صار في السمكة يا سيد، السمكة بنفسها طائرة من نجسة، بس الماء اللي صار في السمكة الآن.
استعجلون القضية مالت طهارة الاستبراق مالت السمكة مالت الدجاجة مالت
هذاك، لو تناول الميتة، لو تناول العذراء، لو تناول لو تناول له. زين، وما يسموه انتقال؟ لأكد كلامنا يا ابني، لذا كل يصدق أنه لا ينطبق على عنوان الانتقال. ثانيا احنا ركزنا في قضية الانتقال أن يكون المنتقل إليه لا نفس سائلة، لا يعني الآن بالنسبة للدجاجة على ما يبدو لا نفس سائلة، لين أنتم في الجارودية ترون أن الدجاجة لا نفس لها سائلة، ذاك بعد آخر يعني. بلى ما إلى شروط، لأنه المفروض بس إحراز أن يعني شرط أن لا تكون هناك قرائن حالية أو قرائن مقالية. أعطي بس مثال زين ولعله تفصيلات مجال آخر. يعني الآن لو جئنا ترجو في قضية الهلال، في قضية الهلال وبالتحديد في مسألة اتحاد الأفق، سيد الخوئي إذا ترجع للمنهاج تمسك بروايات بمقتضى إطلاقها. الإمام عليه السلام لما يقول أهل مصرين، يعني كان السيد الخوئي يقول الإطلاق بترك الاستفصال بين مصر ومصر يدل على أن ثبوت الهلال في أي أفق يشترك معي في الليل موجب لثبوت الهلال عندي. وإلى هني الكلام بحسب القاعدة صحيح، ولو كنا والسيد الخوئي نلتزم بصحة كلامه، لكن المدعى أن في المقام قرينة داخلية أو مقامية أو حالية، شنو القرينة؟ واقع الحال بالأمس الناس في مصر والآخرون في المدينة المنورة بلدان مشتركان في جزء من الليل، يعني هل يتصور انتقال الناس من مصر إلى المدينة المنورة يستغرق أشهر، افترض شهرين مثلا أو ثلاثة؟ الإمام يقول إذا ثبت الهلال في مصر عند أهل مصر فقضه، يعني بعد ستة أشهر إذا جو أهل مصر وقالوا لك ذيك السنة في شهر رمضان إحنا ثبت الهلال عندنا فقضه، صند بعيد. تسألني الآن قل لي شهر صفر متى كان مبتدأ الشهر؟ سبت أو أحد؟ أقول لك يمكن ثلاثة أو أربعة، يعني إشارة للنسيان. فبالتالي هذا البعد الزمني مانع من أن يحفظ الناس، ولا يقول شيخ عبد الخالق كانوا يدونون هذا اليوم ما كان يعني يدونون الأحداث المهمة، مو يدون اليوم والتاريخ ده. فهذه قرينة على أن هناك انصرافا إلى البلد القريب اللي يمديك أن تتناول، مثلا بين مكة والمدينة، وكان البريد متحركا. افترض بين المدينة والكوفة، وكان البريد متحركا. مو البلدان البعيدة بعد، ما رحنا احنا بلاد السند وبلاد الهند وما شابه. زين، فهذه قرينة مانع من عقاد الإطلاق. لما يقول إمام أهل مصر، الإمام اتكل على ما هو ثابت في ذهن السائل، فترك الاستفصال لأن هناك شبه عهد بين الإمام وبين السائل على أن حدود الدائرة القريبة يعني، فلا ينعقد إطلاق. فترك الاستفصال له يعني قد يمنع من أحيانا من التمسك به ملاحظة القرائن الداخلية أو الحالية أو المقالية. أعود لما احنا فيه. زين، فإذا هذا وإن كنا احنا فيه، فقاعدة الطهارة الظاهرة انتهينا. هذا تمام الكلام في الانتقال، إن شاء الله ما عندكم شيء لبعده. الكلام بعد ذلك في مطهرية الإسلام. أقول لا خلاف بين أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين في مطهرية الإسلام لبدن الكافر ولرطوباته المتصلة به من بصاق أجلكم الله وعرق ونخامة ووسخ على موجود على بدنه. هذه ما عندنا إشكال فيها إذا دخل في الإسلام. بل عن العلامة الحلي في كتابه المنتهى، وعن الشهيد الأول في كتابه الذكرى دعوى الإجماع على ذلك، وعن الفاضل النراقي في كتابه مستند الشيعة دعوى الضرورة على البناء على طهارته أو طهارة هذه الأمور بالإسلام. يعود الحكم بطهارته لتبدل العنوان وموضوعه، حيث زال عنوان الكافر أصبح مكانه عنوان آخر. هذا نظير بقية الأعيان النجسة الأخرى من أن الحكم بنجاستها حال بقاء العنوان. أجلكم الله الخمر، الحكم بنجاسته يدور مدار بقاء عنوان الخمرية. العذر أجلكم الله، الحكم بنجاستها يدور مدار عنوان العذراء، مدار عنوان الدم، مدار عنوان البول، وهكذا. فإذا تبدل العنوان والموضوع وزال يزول الحكم بالنجاسة ويحكم بالطهارة. صار واضح؟ وإن شئت قل هذا نظير الاستحالة. كيف أن الاستحالة توجب التبدل فتدعو إلى وجود حكم جديد، في المقام أيضا تبدل، مستحالة، تبدل العنوان والموضوع من الكافر إلى المسلم أوجب ذلك وجود حكم جديد وهو الطهارة. إن شاء الله واضح كلامي. الفرع الثاني مما يتعرض إليه المصنف وهو التالي. قال أو قلنا قبل قليل الكافر إذا أسلم طهر بدنه وطهرت فضلاته المتصلة ببدنه من شعر ونخامة وعرق وأوساخ موجودة في البدن. يدل على ذلك أمور ثلاثة. الأمر الأول التبعية، فإن الأجزاء المذكورة تابعة في وجودها لبدن الكافر، فيحكم بنجاستها حال نجاسته، ويحكم بطهارتها حال طهارته. وبعبارة أخرى، هذه الأشياء أليست مضافة للكافر؟ بالتالي ما دامت مضافة للكافر حكمنا بنجاستها. يعني لا يوجد عندنا ما يدل على نجاسة الشعار، لا يوجد عندنا أجلكم الله ما يدل على نجاسة النخامة، لا يوجد عندنا ما يدل على نجاسة العراق، لكن لكونها مضافة للكافر حكمنا بنجاستها لا لذاتها. فبناء على هذا متى ما كانت مضافة للمسلم حكمنا بطهارتها لا بنجاستها. صار واضح؟ فالمدار على عنوان إضافة، وبالتالي بالطهارة زين تزول النجاسة بالتبع للإسلام. نعم نقطة مهمة، التبعية لا توجب طهارة الأشياء الخارجية غير المرتبطة به، يعني لما قلنا بأن الإسلام طهر الكافر لا يعني ذلك تطهير أوانيه، ولا يعني ذلك تطهير فرشه، ولا يعني ذلك تطهير ثيابه مما لاقاه الكافر برطوبة قبل الإسلام، بعكس مثلا بقية الموارد الأخرى. في الانقلاب على سبيل المثال قلنا بأن الأواني تطهر تبعا للانقلاب، في النجاسة قلنا لا، بأن الأشياء النجسة لا تطهر بتحقق في الاستحالة، عفوا لا تطهر بمجرد الاستحالة. هذا كلام السيد الخوي، يعني خلاف مع السيد الخوي لا مطلقا. هذا ما يذكر. الدليل الثاني الذي يذكر للبناء على طهارة هذه الأشياء بالتبعية، طهارة عفوا أجزاء الكافر أو أشياء الكافر، السيرة القطعية المتشرعية المتصلة بزمان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فإن سيرة المتشرع منعقدة على معاملة الأجزاء المذكورة معاملة الطاهرة بمجرد إسلام من هي تابعة لا. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام وهو فقدان ما يدل على أمرهم بالتطهير، بتطهير البدن الذي لا يخلو غالبا عن هذه الأمور فتثبت طهارتها بالتبع. يعني ما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله بعدما أسلم الكافر قال له طهر بدنك لأن الشعر الموجود في البدن نجس، أو قال لمثلا طهر بدنك لأن العرق الذي قد خرج منك نجس، وغالبا لا ينفك البدن من الشعر أو ينفك البدن من العرق، فبالتالي فقدان ما يدل على لزوم تطهير هذه الأشياء جراء نجاستها من قبل يدل بالتبع على طهارتها. لكن يمكن القول بأن عدم الدليل على النجاسة لا يثبت الطهارة، لأنها معفو عنها في الصلاة، وما دام معفوا عنها في الصلاة لا حاجة لتطهيرها، نظير الدم القليل أو دم الجروح ودم القروح مما تقدم ذكره فيما مضى، ما دام معفوا عنه لو لم يتصدى الشارع المقدس لبيان حكمه ولزوم التطهير منه لم يكن في ذلك ضيق لا لشيء إلا لأنه لا يمنع من صحة الصلاة. الله واضح كلامي. على أي حال يكفينا الدليلان الأول والثاني لتحقق الغرض، هذا بالنسبة إلى الإسلام. يقع الكلام بعد ذلك في مطهرية التبعية، ها عفوا عند أيضا مطهريته للثياب، أيضا قال بأن الإسلام مطهر لثياب الكافر، ذكر بأنه دليل ذلك السيرة المتشرعية، فإن سيرة المتشرع منعقدة على عدم اعتبار تطهير ملابس الكافر بعد إسلامه شرطا لا تكون متنجسة بنجاسة خارجية، فلو كانت متنجسة بنجاسة خارجية كالدم أو الخمر أو البول أجلكم الله مثلا فإنها لا تطهر بالتبع، وإنما لا بد من تطهيرها لوجود النجاسة الموجبة للحاجة للتطهير. يقع الكلام بعد ذلك في التبعية، إن شاء الله وياي يا إخوان. أقول لا خلاف بين الأعلام في أن الكافر إذا أسلم تبعه في الطهارة ولده، سواء كان أبا أم كان جدا أم كانت أمة محصلة واحدة، مجرد إسلام واحد من هؤلاء موجب للحكم بطهارة الولد تبعا لا، بل لا خلاف بين، بل ادعي الإجماع على ذلك. يدلنا على ذلك الآن قاعدة الطهارة بعد فقد الدليل الاجتهادي على نجاسته ببيان. ما هو الدليل عندنا على نجاسة ولد الكافر؟ الدليل عندنا على نجاسة ولد الكافر هو الإجماع، الإجماع هو القائم عندنا ده تتذكر وتقدم في بحث النجاسات عندما كان الحديث عن نجاسة الكافر، قلنا عندما ذكرنا الدليل الآية اللي هي قضية النجس أو الرج قلنا لا دلالة، الروايات قلنا مناقشة، وبالتالي قلنا الدليل على نجاسة الكافر منحصرة في الإجماع. ولهذا ذكرت بأن بعض الفقهاء حتى المعاصرين اليوم بين من يحتاط وجوبا وبين من يميل إلى البناء على طهارة الإنسان ذاتا لولا النجاسات العارضة. طيب بناء على هذا قلنا إذا كانت دليل نجاسة ولد الكافر هو الإجماع، ونحن نعلم بأن الإجماع دليل لبي، معنى كونه لبيا يعني لا لسان له لا إطلاق، يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن من الإجماع ما إذا لم يسلم الأب أو تسلم الأم، فإذا أسلم أحد الأبوين هل يشمل الإجماع الموجود على نجاسة ولد الكافر ولد الكافر والحال هذا أو لا؟ نشك، بالتالي لا مجال للتمسك. فمع عدم وجود الإجماع سوف نرجع لمقتضى الأصل، والأصل يقتضي الطهارة، لأننا نشك في طهارة هذا الإنسان فبالتالي نجري قاعدة الطهارة للبناء على طهارته. روشان، هذا الذي ذكره المصنف. لكن يلاحظ عليه بأن هذا الكلام يتم بناء على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فعندها سوف يكون المرجع هو قاعدة الطهارة. أما لو التزمنا بأن المقام مما يجري فيه الاستصحاب في الشبهات الحكمية فسوف يبنى على نجاسة ولد الكافر حتى وإن أسلم الأب إذا شككنا في طهارته ونجاسته. لماذا؟ لأننا كنا على يقين من نجاسته قبل إسلام أبيه، نشك في طهارته بعد إسلام أبيه، نستصحب بقاءه على النجاسة، والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة إما بالحكومة أو بتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ببيان مضى. نعم لو قبلت بكلام الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وقلتم بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، فحينئذ راح يكون مقتضى قاعدة الطهارة. هذا واحد، واضح كلامي لهني؟ طيب قد يستدل لطهارته بعد عدم البناء على قاعدة الطهارة، قد يستدل لطهارته بقاعدة التبعية لأشرف الأبوين، وقاعدة التبعية لأشرف الأبوين مستفادة من رواية حافص الواردة في المجلد 15 من الوسائل الباب 43 من أبواب الجهاد أو جهاد العدو حديث 1 صفحة 116. سحر فتحنا على الكتاب عن نفس الرواية. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار يعني غير البالغين وهم أحرار يعني ما يسترقوا ولا يسبوا، وولده ومتاعه ورقيقه له، مسلم يعامل معاملة المسلمين، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين. بعد لأنه ما في مسألة التبعية مع وجود البلوغ يكون الولد مستقلا بنفسه إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والأرضون فهي فيء ولا تكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجري فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرنا، لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام. يعني يقول فارق بين متاعه ورقيقه وأمواله وبين أرضه، جاء متاع رقيقه أمواله مما ينقل فيمكن يطلع إلى بلاد الإسلام، بينما الأرض لا، مما لا ينقل فتكون من الفيء بسبب عدم وجود إسلام عليها من قبل، ما تعامل معاملة أرض المسلمين. صار واضح؟ احنا اللي يهمنا في البداية إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، فدلالتها على المدعى، لأنه بمجرد أن أسلم تبعه في الإسلام هؤلاء فصار حكمهم حكم واحد. المشكلة في الرواية من حيث السند، اشتملت على علي بن محمد القاسماني ضعيف، اشتملت على القاسم بن محمد أيضا، هذا مانع من القبول بالرواية، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها. السيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف في مصباح المنهاج قال بأن هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، وما أفاده أطال الله في عمره الشريف كبرى يمكن القبول به. دائما أكرر الحديث عن الصغرى، هل يمكن الجزم؟ يحتمل لا، لأن من الممكن جدا أن الأصحاب قد استندوا إلى قاعدة الطهارة، وبالتالي مع استنادهم لقاعدة الطهارة لا نحرز الجزم. هذا الكلام يا شيخ علي فيه مجال للتأمل، لأن مشهور علمائنا على القول بعدم التفريق في جريان الاستصحاب بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. أول من قال بالتفريق الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة، وأحيا هذا الرأي بعد موته الإمام الخوي على الله في كل مقامه، ومن بعده الأستاذ الشيخ التبريدي قدس الله تربته، وإلا ما كان أعلامنا يفرقون بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. بناء على هذا يمكن أن نقرر الأصحاب ملتزمون بجريان الاستصحاب، الحاكم على قاعدة الطهارة، إفتاؤهم بالتبعية موجب لماذا؟ إلى جبر رواية حفص بن غياث، ولذا يمكن القول بأن الرواية مجبورة. للحديث تتم تأتي والحمد لله.